ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى يا رب. إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، تكلمنا في اللقاء الماضي ولازال الحديث موصولا مع تفسير سورة العنكبوت ومعالجة الفتن التي قبل دخول حيز التدين أو الإسلام عامة. تكلمنا عن قصة نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما فعله قومه من فواحش منكرات ومن قطع للسبيل، وقد كان بعض أحبابنا قد كلمني في اللقاء الماضي وقال سؤالا شعرت فيه بالمرارة والأسى، بقول يعني أننا سمعت قبل ذلك أن من يعبد الله على حرف مفتون، كأنه يريد قول الله تعالى وأن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الله لا يجعلنا وإياكم منهم أبدا يا رب. فقال لي طيب ده احنا ما من أحد إلا ويتألم، يعني يأتيه الألم. طب إذا كنت أنا أحزن للألم والمصاب بتاعي طب أنا كده أدخل في حيز النفاق إن أنا بعبد الله على حرف. ليست المقصود بالآية هذا الذي بضر إلى ذلك، المقصود بالآية أنك لا تكون من أصحاب عبودية الرخاء، أنك أنت عايز كل حاجة رخاء بس لكن مصاب ألم لا. لذلك الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر، العلماء أجمعوا على ذلك واستدلوا بحديث صهيب رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أمره كله ما يعني أمره لا يخ أو أمره لا يخرج عن هذين الحالين، لأن أمر كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا للمؤمن، يعني الكلام ده قال يعني أن المؤمن له عبوديتان، عبودية الرخاء وعبودية البلاء، وما من مسلم إطلاقا إلا ما رحمه رب النادر، يعني النادر لا حكم له عشان بس لا أتألى، يعني ما من مسلم إطلاقا إلا ويبتلى بالفتنتين الرخاء والبلاء. شوف ابن القيم بيقول ايه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، يعني في فهم الألم. أو في فهم وجودك في هذه الحياة الدنيا. الله لم يهبطك ولم يهبط أباك للعذاب والعنت، لا لا معاذ الله، ليست هذه من حكمة الله عز وجل، إنما أنزلك لهذه الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا ما تعلم. البشرية كلها قائمة لهذه الكلمة، إني أعلم ما لا تعلمون. هناك أمور ستحدث من حكمة الله عز وجل في خلقه، اكتمال الخلق الكون، لأن احنا عندنا عباد فطروا على الطاعة وعباد جبلوا على المعصية جبلا، وعباد جعل فيهم النزعتان، نزعة طاعة ونزعة معصية، وده من اكتمال الخلق. إني أعلم ما لا تعلمون، إن تنزلت هنا بقى بالنزعتين لتبرهن إلى أي طينة تنتمش أنت بقى، من الطائعين ولا من العصيين. فابن القيم رحمه الله بيقول بقى، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، يتفاوت أهل الآلام في العقول. فأعقلهم، شبا سيدنا ابن القيم بيقول رضي الله عنه، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير. إيه الألم المستمر العظيم؟ ألمان، ألم الآخرة يوم القيامة الذي يطول. في الحديث عند أحمد وغيره، الله يرضى عنك حبيبي، الله يرضى عنك يرضيك، عند أحمد رحمه الله تعالى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجمعة عرضت على من قبلنا، فاختار اليهود السبت، واختار النصارى، اختارت النصارى الأحد، وكتب الله علينا أو وفقنا إلى الجمعة، فنحن كذلك الجمعة والسبت والأحد، فهم تبع لنا كهذه الأيام، تبع لنا، نحن الآخرون يوم القيامة، الأولون نحن الآخرون في الدنيا، نحن الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة المقضي فيهم. شراح الحديث بيقولوا فمن جملة البلاء، من جملة الألام، التأخير، يعني جوزي اليهود والنصارى بتأخيرهم يوم القيامة جمل من جملة العذاب. ابن القيم يتكلم عن الألم المستمر ده اللي هو يوم القيامة 50,000 سنة والنار والعياذ بالله، حتى ولو يدخلها على سبيل التأقيت، حتى ولو يدخلها على سبيل التأقيت، لأن لا نعلم الوقت اللي يكتب للإنسان فيه ملايين السنين، لأن الحياة صرمانية. فلو هيدخلها على باب التأقيت، من العاقل الذي يقول أن ألما يستمر 60 عاما، ألم يستمر 60 سنة؟ لو أن يعني هب أنك هتموت على 80 سنة وعشت 20 سنة، عما بدأت الألم معك من 20 سنة، ومت 60 عاما تتألم، هل تساوي 1,000,000 في الآخرة؟ وإن يوما عند ربك ألف سنة ما تعدون. فهو بيقول لنا من أعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، لا سيما وأنك أخبرت أن الصداع من علامات أهل الإيمان. طبعا الصداع دي للتمثيل، فبلبل اللي عنده ربنا عافيك فشل كلوي، واللي نام في الفراش وعنده كراح فراش، إذا كان الصداع هذا الألم اليسير من علامات أهل الإيمان، فالكبد من علامات إيه؟ والفشل الكلوي من علامات إيه؟ وألم العظام من علامات إيه؟ ها؟ إذا كان اللي يأتيه الصداع بس، كما قال ابن رجب رحمه الله في جمع العلوم الحكم وفي اللطائف المعارف، قال الصداع من علامات أهل الإيمان. إذا كان كما قال الصحابة وورد عن أبي هريرة ورفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حمى ليلة تذهب ذنوب الدهر اللي هو العام على أقل تقدير السنة، سخنية في الليلة بس يجي لك حمة ليلة ربنا عافينا وعافيكم يا رب، تضيع ذنوب الدهر كله. واسمع قال الحافظ ابن حجر، والألف واللام للجنس في كلمة الذنوب، يعني كبيرها وصغيرها، إن ما عندناش دليل التخصيص. فإذا أجري الأمر على عمومه وصارت المسألة إن الذنوب دي تكفر، ألا ترى أن هذه الحمى رخيصة؟ رخيصة والله العظيم في مقابلة. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستبشرون بالحمى. الواحد يجي له حمى يتبسطه خالص يستبشرون بالحمى. ليه؟ لأنها تزب ذنوب الظهر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وقال يا أم السائب أراك تزفزفين بترتعش؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها رسول الله. قال لا تسبيها فإنها من فيح جهنم نصيب المؤمن جهد. أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما دخل صلى الله عليه وسلم على رجل أعرابي ينتفض من الحمى فقال لا بأس طهور إن شاء الله يعني تطهرك. فقال بل حمى تفور بشيخ وقور تزيره القبور. قال نعم فمات في ليلته. خلص خلصت. إنما نقول له لا بأس طهور إن شاء الله هي طهور الحمى. فتخيل ده من جملة يعني من الألم. فابن القيم بيقول إن حتى هذا الألم المنقطع اليسير يفدي ألما عظيما مستمرا. ما تصبرش عليه ليه؟ إذن عبودية البلاء أعظم من عبودية الرخاء. شوف ابن عطاء بيقول إيه؟ خلي بال حضرتك معي. شوف ابن عطاء ونرجع لكلام ابن القيم تاني. بيقول يتبين صدق العبد من كذبه في قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين في سورة العنكبوت. قال يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء. فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين. لا ما تاخدش بالك من دي بلاء خد بالك من اللي بعدها. ده الدايه معروفه يعني خلاص راجل يشكر في ايام الرخاء ويصبر في ايام البلاء ومش من الصادقين. لكن شوف قال ايه ومن بر الله على الكلمه دي ومن بر يعني كان من اهل البر في ايام الرخاء وجزع في ايام البلاء فهو من الكاذبين. ايه رايك بقى اللي يكون لما نديله يبسط ويشتغل يعني ده حتى مش خد المال وكان زهلاء ده بر يعني تصدق يعني شاكر في أيام البلاء الرخاء لكنه يجزع في أيام البلاء. قال هذا من الكاذبين. ده كلام نعطوش كلامني. قال فهو من الكاذبين. لذلك ابن القيم نرجع له تاني بقول لك إيه؟ فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. إلا ما يصبرش هنا وبعدين إيه يروح هناك يأخذ الألم فيه. لذلك بنقول إن أمر الله فيك كائن لا صارف ولا دافع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المرأة التي تبكي عند قبر صبي الله بسم الله فقال لا اتق الله واصبرش. يبدو أن الولد حديث عهد بوفاء. اتق الله واصبري مع أنها جزعت ومضى وقت الصبر إلا من رحمة صلى الله عليه وسلم أن أعطاه فرصة. لأن الولد دفن المفروض الصبر فين؟ عند أول قبضه. إنما الصبر عند إيه؟ الصدمة خلاص. لكن لأنها لم تعلم فتح لها المجال فلما علمت فأبت رفعت عنها المحنة المنحة. فبقول لا اتق الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. تلاحظ انت جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما راحت له ولا انما الصبر عن الصدمه الاولى. طب ما اصلا كانت فوتت الصدمه الاولى. لكن قال العلماء عذرت بجهلها فلما جهل بيان عوقبت بتفريطها. هو دي المشكله بقى دي اللي احنا بنعانيه. انك انت ياتيك العلم فلا تعمل تبقى دي مصيبه. يعني لا زلت في خلاص ما كنت جاهلا. جاهل الله عز وجل أكرم من أنه يعذب جاهل حتى يأتيه العلم. وما كان الله ليضل قوما بعده إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ما يتقون. فأنت الآن ابن القيم بيعلمك إن أشقى القوم هذا الذي يبيع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. لا قضاء الله فيك كائن ولا صارف ولا دافع وإنما جاء البلاء لتربح فخسرت. إيه رأيك بقى؟ وقد أجمع العلماء على أن البلاء في أجره أعظم من الرخاء في أجره. وإن كان هناك فريق يقول أن الشكر أعظم من الصبر إن عنده ما يؤهله الفجور. وبعضهم قال الصبر والدليل قالوا أن الأنبياء ابتلوا والأنبياء لا يبتلوا إلا بأعلى المنازل ما وسع عليهم. يعني الشهادة مش قضية هتدخل فيها في خلاف. فأنت بيجي لك البلاء رحمة من الله عز وجل. شوف إن العبد كل ده أنا بقول لك مقدمة لي جوابا على سؤال أخي الكريم قلت بالمرة أنتم تتعلموا. إن العبد شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله. شوف ربك بقى لما يربيك الحمد لله رب العالمين يعني القائم على تربيتهم وإصلاح شؤونهم ومن إصلاح الشؤون إصلاح الآخرة. أنت مش شايف لك منزلة عند الله في الجنة لا يبلغ عملك هذه المنزلة. الرجل كسول في النوافل ليست في الفرائض يعني ما تكثر من النوافل حتى تبلغ هذه المنزلة. فمن رحمة الله بك أنه يصب عليك من البلاء صبا حتى يرفعك إلى ذي المنزلة. فإذا رفعت إليه وصلت رفع عنك البلاء وأخذك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل وما عسله يا رسول الله؟ روايتان عندنا، رواية يوفق لعمل صالح ثم يقبض عليه ورواية يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا طهره. فإنت إذا أحبك الله عز وجل أصمم من يريد الله بخيرا يصب منه. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني إخوة أفاضل قالوا نحن انتهينا عن أو تاب الله علينا أو نريد أن نقلع عن الغناء الموسيقى في الأفراح، فما رأيك في الدف للرجال؟ طبعا أنا أرجعتهم إلى هذا اللقاء ولا أعلم هل هم موجودون، لا لأن لا أتذكر أشخاصهم، لكن الجواب عام فإن سمعوا سمعوا إن شاء الله. شوف يا أخي الكريم إني بحثت لك في كتب أهل العلم قدر طاقتي فوجدت أن أهل العلم أجمعوا على أن الرجل إذا استخدم الدف فهو من مخانيث الرجال. كلام نهائي، لا يجوز له أن يضرب على الدف لا في فرح ولا في غيره، لا هازلا ولا جادا، وأن من ضرب على الدف فهو من مخانيث الرجال. طب أعمل إيه؟ من ترك لله حبيبي عوضه الله خيرا منه، إن شاء الله سيعوضك الله خيرا. لكن اسمع، ليس معنى أنك تقول آمنت أنك ترى الدنيا زهزات قدامك، لا، لتسيرن على جمر النار حتى تثبت صدقك لله، هيضيق عليك خالص وهيزلزلك ليعلم هل تريد أم لا. فإن أبيت ورجعت فتح عليك برب العالمين. اسمع، فلولا إذ جاءهم بأسنا يعملوا ايه؟ تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. طب انت بقى لو صبرت ربنا قال ايه؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح هو الألم الشديد سواء كان جرحا أو فقرا. القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، يعني أحسن. ليه رب العالمين يقول أحسنوا؟ الإحسان هو الزيادة على المفروض. يعني أنت راجل تبت من الأغاني خلاص هذا يجب عليك، ثم ابتليناك فصبرت هذا إحسان. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم. طب وين النتيجة إيه؟ قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله إيه؟ وفضل. ستأتيك النعمة والفضل لكن اصبر. نرجع بقى لموضوعنا الأساس، صلى على الحبيب. أطلنا النفس عليكم معلش، وشيء بشيء يذكر ده احنا بنتعلم كلنا. النهاردة نتكلم عن الأسباب التي تقي من المعصية. شوف يا أخي الكريم، الأسباب التي تقي من المعصية، تمام، سببان: أن تحب الله وأن يحبك الله، بس اثنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمن الأسباب التي تنجيك من المعصية أن تحب الله وأن يحبك الله سبحانه وتعالى. خلي بالك معي، قال ابن رجب: محبة الله على درجتين. اسمع مني الكلام ده عام كده وبعد كده نفصل إن شاء الله. قال ابن رجب: محبة الله على درجتين، فرض لازم، يعني يجب عليك أن تحب الله عز وجل، فرض لازم. طيب كيف أحب الله بهذا الفرض؟ قال: أن يحب الله سبحانه وتعالى محبة توجب له محبة ما فرضه الله عليه، وبغض ما حرمه الله عليه، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه أمره ونهيه، وتقديم محبته على النفوس والأهلين. دي محبة فرض، إن أنت تحب الفروق، تحب الله محبة، هذه محبة توجب لك إنك تحب ما فرض الله وتبغض ما نهى الله عنه. يعني الفرض اللي أنت تأثم بفواته من المحبة إنك تحب الصلاة. طيب إزاي أحب الصلاة؟ في برهان على حب الصلاة زي ما قلت لك قبل كده، إنك لما تسمع الأذان يشتعل قلبك. ده مثال، يعني شوف بقى قس على ذلك بقية الفروض. أن تحب ما فرض الله، فلو ضربنا مثال مثلا بالتعجد، هدول ليه التعدد؟ لا مش مزاحا والله، ولا لأجل أحد، لأن هذا أمر تبغضه النساء ويبغضه كثير من الرجال. أنا بغض النظر يجوز لك أن التعدد ولا لا، هذا مما شرع الله عز وجل. فإن كان في قلبك بغض لهذا الشرعي، لهذه الشعيرة، نهيك عن حبوط العمل، فإنك لست تحب الله على طول، ما فيش هزار، لا تحب الله. لأن من علامات المحبة أن تثمر أن تحب ما فرض الله عز وجل، حتى ولو فوق طاقتك، حتى ولو أنت لا تطيقه. لما أسمع امرأة تقول أنا بكره التعدد، فأنت في خلل، مش هنقولك ما تحبش ربنا، بس في خلل عندك في محبة الله. برضو ليس الكلام أن الرجال تزوج، لا يا أخي، الأمر أكبر من ذلك. اللحية، النقاب، لما امرأة تقول أنا ما بحبش النقاب أو ما بحبش الحجاب، وتلاقي دي شريعة الرحمن، أو رجل بقى على حد سواء، فهذا في قلبه خلل في المحبة. عشان كده حتى تنجو من المعاصي والآثام والآلام، دي تربية، لابد أن تحب ما فرض الله، تحب الله محبة ينتج عنها أو توجب لك محبة ما فرض الله، وبغض ما نهى الله عنه. لما أجي أقول لك، يعني كنت بقول لواحد الطاولة والضمنة حرام قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير. الحديث عند مسلم في صحيح مسلم. النردشير دي اللي هو الزهر، اللي هو الضمنة تدخل فيها بالزهر، والطاولة. فلما تقول له كده يقول لك: بس ده انا بحبها يا اخي، قلت لك ان هذا محرم، قول واحد وادخل فيها الكوتشيه لانها من جنس الظهر، محرم، ما ينفعش، ولا هزار ولا جد. عم الشيخ: بس احنا ما بنلعبش على فلوس يا اخي. قلت لك اللعبه في حد ذاتها قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه الشطرنج اختلفوا فيه وغيره، لكن ده بالذات فيه نص. فلو انت ما قدرتش تبغض هذا، او جلست على القهوه وحد بيلعب ضمنه او بيلعب طاوله وانت قاعد، يبقى انت بتحبش الله. ده والله انا بحب ربنا، لا لا لا، ده كلام العلماء اهو، ده فرض لازم. قصرت في هذا الفرض ومفيش محبه او في خلل في المحبه، خلينا نكون مؤدبين شويه. قال: فرض لازم وهو ان يجي ان يحب الله سبحانه محبه توجب له محبه ما فرضه الله عليه، وبغض ما حرمه، ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هيجي معانا بقى في اسباب محبه الله تعالى، مش هنتعجل. اسمع، أخرج الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله. لقيته بيلعب دوما أو طالما بضرب مثال بس إخوانا، مش المثال دي لا، في كل جعيل الدين بقى، لكن ده مما نعاصره في الحياة. لقيته بيلعب دومنا أو طاولة خلاص، والنبي قال من لعب بالنردشير فقد إنما غمس يده في دم الخنزير، فأنا أقوم. إذا أبغضت لله يقول صلى الله عليه وسلم فقد استكمل إيمانه، فقد استكمل إيمانه اللي اتكلم عليه في حديث أنس، ثلاثة من كنا وجد في قلبي حلاوة الإيمان، بما وجد في حالات الإيمان في قلبي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنهما لما مر على ابن أخيه وهو يخذف يعني يلعب بالنشال، فقال يا بني إني رأيت رسول الله ينهى عن ذلك ويقول إنها لا تصيد صيدا ولا تقتل عدوا وإنما تفقه العين وتكسر السن، لا تفعل. ومش سبب لما رجع ولقاه بنفس الوضع. هنا بقى من أحب لله وأبغض لله، من أعطى لله ومنع لله، هنا بقى يبان إيمانك يبان المحبة. لما رجع لقى ابن أخيه بيلعب بهذا الأمر قال أقول لك ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتلعب، والله لا كلمتك أبدا. أكثر من ذلك يدخل أبو أيوب الأنصاري على ابن عمر وقد سطر الجدر، والله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه يحب المسرفين. فلما لا سطر الجدر ويوم فرح ويعلم صلاح ابن عمر ويعلم تقوى، قال يا ابن عمر أو تسترون الجدر، أمر غريب تسترون الجدر، قال غلبتنا النساء يا أبا أيوب. لاحظ أن ابن عمر يرى أن هذا مباحا لمستحيل يفعل محرما، يبقى دي في خلافه، لكن أبا أيوب يرى أن هذا منافر الزهد، وابن عمر يكون من الزاهدين. قال غلبتنا النساء، قال ومثلك تغلب النساء، والله لا أكلت لك طعاما سائر اليوم. كل شيء بالأكلك نهار أبيض. أنت عارف ده ثواب مين؟ ثواب من طعامه حرام. دي كبيرة على الصحابي. أنت بتدخل عند الرجل يأكل الربا ويأثني ولا توالي ولا تعادل الله، تدخل وتأكل وتشرب، يدعوك لفرحه وهو يتعامل بالربا، لا يجوز لك أن تطعم من طعامه ولا تشرب من شرابه، لأنه يعصى الله معصية واضحة ظاهرة بينة، ومع ذلك أنت ما عندك ولاء وبراء من خلل المحبة اللي هي الفرض اللازم، اللي هي ما دخلناش بقى احنا في الفضل أو الدرجة الثانية اللي درجة السابقين اللي يتكلم عنها ابن رجب، ده دي الدرجة الدنيا اللي هي أقل درجة، اللي هي درجة عوام المسلمين، ده اللي ما عندوش علم ولا لا، بس فطرته بتقول الذي يحبه الله أحبه، يبغضه الله أبغضه، مش عشان مصلحتي وأنا ليه تجارة معاه أو ما دخله بيتي وبتعان بالربا وأكل واشرب معاه، لا يا عم شيخ. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله، يبقى حياته كلها لله، فيش فهم وجملات، دين. يوم ما نمشي كده يوم الحياة تستقي، لما يكون الله نصب عين. يا أخي أنا أعرف أن هذا الرجل يسمع الغناء ودعوته إلى الله، وده صاحبي خلي ودعوته فعصى وأبى، إلا هجرته لله من محبتي لله. ليه؟ لأنني أحببت الله محبة أوجبت أن أبغض ما نهى الله عنه. مش أروح الفرح والأغاني شغالة وقسم مجملة أصلا عليهم جهد أصلا غصب عنه، تعطيه ما له في غير هذا اليوم من باب تمعر وجهك لله سبحانه وتعالى، أني غضبان لله. أنا ما بقول لك امسك عصايا ولا اضرب ولا لا لا لا، بس قلبا يا أخي قلبا، عشان كده البركة فارقت. ولذلك الإنسان يظن أنه يحب الله وفي محبته خلل. انظروا الصحابة، يعني شوف أبو عبيدة بن الجراح قلت لك قبل كده قابل أباه في غزوة بدر فقتله، ما حد والله ما حد يصنع هذا، والله أنا عن نفسي لا أستطيع. إيه اللي كان في قلب أبي عبيدة صنع هذا؟ اللي كان في قلبه صدق الإيمان أن الله كان كبيرا في قلب أبي عبيدة، فما شغل القلب سواه، ولا أب ولا أم ولا أخ ولا إب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لما أنت تعمل ده يعصمك الله. ولو عليك لدرجة تانية بقى هتكون لك حماية خاصة، حماية رائعة خالص. ده الدرجة الأولى خلاص. الدرجة الثانية يعني تخيل بقى لما تكون درجة عموم المسلمين، أنا مش عايز أطلع درجة تانية قبل ما نفهم الدرجة الأولى، لأن كلنا إلى مرحم الله عندنا خالد إخواننا في الدرجة الأولى دي، تصدقني نحن لم نصل إلى درجة أن نحب لله ونبغض لله، إحنا لازلنا نسير بنظام المجاملات. هل دينك أغلى عليك من كل شيء؟ أقول له آه. أقول لك طب فين، فين البيان العملي يا حبيبي في الله؟ فين البيان العملي يا أختاه؟ أين شريعة الله في نفسك وفي ولدك في بيتك؟ أين شريعة الله في نفسك في ولدك في بيتك؟ أين السؤال؟ أين السؤال؟ قال ربنا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. فأمر من الله، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه رفعتكم وشرفكم لو أنكم تمسكتم به. الدرجة الثانية من المحبة وهي درجة السابقين لهم الخواص، اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب. اللي بقى ايه؟ أن ترتقي في المحبة. شوف من علامات رجل العقيدة، وأنا قلت لك قبل كده أنه عنده رقي في الإيمان، ما بيقفش عند حد واحد، وربنا قال كده. طب بس هتلقى ليه؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يعني انت عارف يعني يستبشرون؟ يعني يطلب الترقي، مش كفاية باللي هو قاعد فيه، لا ده انا عايز كمان. هنتكلم على مسألة الترقي دي لكن بعد ما نقول الدرجة التانية. الدرجة التانية من المحبة انك ترتقي في المحبة الى محبة ما يحب الله من نفل لم يوجبه عليك. انت راجل خلصت الفروض ما شاء الله، اتقنت، من حب الزيادة بتشمشم على النافلة، بتشمشم على النافلة. يعني انت حضورك درس العلم ده قد يصل الى درجة الفرضية وقد يصل الى درجة النفل. لما تكون عارف الكلام اللي انا بقوله يبقى نفل في حقك، لما تكون جاهل الكلام اللي انا بقوله محتاج يبقى فرض انه طلب علم. اذا كنت انت اعلم مني يبقى حضورك لي نفلا ما شاء الله عليك، واذا كنت اقل مني علما فستستفد من علمي يبقى حضورك لي فرض. طبعا بتكلم بمثل لكن لست اعلم منكم علما، اتكلم على الشيخ عامة يعني. تمام. فلما تحضر مجلس العلم ده اعرف ان ده ترقي في الايمان. وانا دايما كنت اقول لكم أسماؤكم محصورة، قد جاء الله بكم مجيء موفور. كل واحد فيكم نودي في الملأ الأعلى أن فرغوا فلان ليحضر الدرس، فإنه يريد أن أذكره اليوم. شتبه أنت عارف اللي جاي من بعيد واللي جاي من قريب واللي ساب عمل واللي ساب مش عارف إيه واللي فضى نفسه واللي جاي تعبان ونام نام عارف يعني نام وتعبان وجاي نايم، إنما جاء الله به ليرحمه. والله وبالله وطالله قسما لا حنث فيه ما جاء بك إلا الله. يلا يا عم، إنما كتب أسماءكم وحصرها فلا تزيدون ولا تنقصون، إن الله أرادكم. فإنت لما تعلم هذا ثم ترتقي في المحبة إلى، يعني إذا كان الله عز وجل ينعم عليك بهذا، يعني جاء بك دون الناس، فضلك دون الناس خلاص. وكثيرا ما كان الله عز وجل يذكر بني إسرائيل بالنعمة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنا فضلتكم على العالمين، استفدتكم أنتم. وقال الله لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فدائما يذكرنا بالنعم. أنت وأنت جاي الدرس ده مش بمزاجك ولا بإرادتك، وانا قلت لك قبل كده الجارية قالت لأبي عبد الله لما قالت بحبك لي إلا غفرت لي، قال كيف علمت أنه يحبك؟ قالت أنامك وأقامني، أو أقامني وأنامك. هو كده ربنا بيحبك، فصبط فلانا وأتى بك. يقول رب العالمين خلي بالك، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما يأتي بك يبقى آتاك تقواك، إنما قال عن غيرك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، بنت عديت عدة أكيد يعني، فالله اصطفاك لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خليكم انتم بقى نايبين، انت مقدرك يبقى عند رب العالمين، فلما ترى هذا ترتقي. قال ان ترتقي في المحبة الى محبة يحب الله من نوافل الطاعات، وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات. الشرب قائما مكروه ما عملوش، شو بقى ده مش يعني، انت لو شربت وانت واقف ما عليكش اسم، انا بقول لك ما عليكش اسم ده فقهيا بقى، لكن عمليا سلوكيا اللي بيحب ربنا وبيرتقي في محبة ربنا يرى ان هذا اثما، فلا يفرق بين دقيق المكروه وعظيمه. مكروه لمين يعني؟ انا انت لما تقول لي الشرب قائما مكروه لمين؟ لله، الله هذا مكروه عند الله، ومن عندي مين؟ فلما يكون مكروه عند ربنا انا اعمله ابدا حتى ولو كراهه تنزيهيه. وليه انا اصلا اعمل المكروه تنزيهيه؟ ده السلوكي الرجل اللي هو بيحب ربنا قوي يعني، انا قلت مش قاسم يعني. التبول قائما في الموضع الذي تأمن عود الرشاش من النجاسة عليك مكروه. ليه؟ لأن حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في صباطة قوم يعجبات قوم. إذا كان التبول قائم مكروه والله ما عمله، لأنه مكروه. لا، لو أنت أخذت المسألة كده، لو واحد كنا زمان قبل ما تصدر لجنة الإفتاء ضر الإفتاء بحرمة الدخين، كان يقوله في الدخين يقولك مكروه يا عم الشيخ، فكان بعض الدعاء يعني قال طرف، قال يعني ميت مكروه ما يعملوش واحد حرام، مكروه على مكروه على مكروه. فانت مكروه، مكروه لمين السؤال؟ مكروه لمين؟ لله. طب وتعمل المكروه لله؟ ها تعمل مكروه لله؟ فبقوله وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات، ويرتقي الى الرضا بما يقدره ويقضيه مما يؤلم النفوس من المصائب، اسمع، من المصائب حتى تصير لديه من المحبوبات. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. المعنى اللي ذكره ابن رجب ده بيقول المحبة بتاعت السابقين بقى، الناس بقى اللي معدودة على الفرازة، اللي احنا انا اريد انا وانت نكون منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اهدي قلوبنا وطهر قلوبنا. دقائق اللي هي بقى الصفوة اللي بيقولوا عليهم يعني، الخلاصة، الخلاصة انك يكون فيك ثلاث امور، ركز معايا، ان ترتقي من الفرض الى الفضل، وان تنتهي عن الحرام الى الانتهاء عن دقائق المكروهات، وان تصبر على القضاء المؤلم حتى يصير قضاء محببا اليك. حصلت والله حصلت، واحنا حكينا كثير في السلف امثله كثيره، كعروة بن الزبير و وأبو العالية ها اللي قطعت أرجلهما وهم يصليان لله عز وجل، ها ابن عباس وذكرناه، والصحابة وإلى آخر بالنبي الله أيوب. طبعا مش عايز أذكر نبي الله بتقولي دي نبي، لا، صار البلاء إلى أيوب محببا، ولولا فتنة الشيطان ما دعا الرحمن، ما دعا له يرفع له. لما جشت في بعض الروايات قالت له يا أيوب إنك صاحب دعوة مستجابة، فدعو الله، قال إن الله أنعم علي سبعينا ولا أصبرن سبعين، سبعين سنة أول السبعين، لولا إن الناس تكلمت في دينه، والكلام في دين النبي سوء، وخشي على النفس أن سوء الظن بالنبي كفر، خشي عليهم، فقال ربي إني مسني الشيطان نصب عذاب. هو مس أيوب؟ لا، ده مس أصحابه. العلماء بيقولوا فلماذا قال أيوب مسني أنا؟ قال لأن من يمس صاحبه، إن أيوب صاحب وفاء، فكأنما مسه هو، خاف عليهم من خواص أصحابي إنهم يفتنوا في دينهم. ربي إني مسني الشيطان خلاص ارفع عني بقى، عشان دول خلاص كده هيوصلوا ضرية مش كويس. حتى قال ابن رجب إن محبة الله إذا صدقت أوجبت محبة طاعته وامتثالها، وبغض معصيته واجتنابها. إذا كنت صادق علشان كده الولد اللي بيتفرج على افلام اباحيه ولا بيسمع اغاني ولا قاعد مسلسل ولا الاخت المتبرجه ولا اللي بتعصي زوجها ولا الى اخره، لما يجي يقول والله انا نفسي اتوب، اقول له اصدق في محبه الله، ان الكريم يا اخوانا يأبى ان يحبه عبد فيطرده. اسمع حمج، ان الكريم يأبى انك انت تحب فيطردك عن محبه. احنا بقالنا كتير ولا لسه معانا وقت شغل؟ طيب خلينا نجمل الكلام. الله المستعان، مش عارف اقول ايه واسيبه. طيب قبل ما نتكلم عن، خلينا نخلي الشعور بالتقصير للاخر، وصلناش تكلم عن الدرجتين. شوف بقى سيدي، الدرجه الاولى قلت يثبت لك حمايه، الدرجه الثانيه انا اذكر لك بس حديث واحد تتبين منه كيف تكون من خواص الله عز وجل، اللي يعني الناس اللي لها درجه معينه، اللي قال عنهم الحسن ابو الحسن، اللي قال عنهم الحسن البصري رحمه الله، قال ولو عزوا عليه له لعصمه. مين بقى اللي بيعصمهم رب العالمين؟ تعال شوف كده اوصفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. إذن العصمة لن تأتي إلا إذا أحبك الله. ربنا يحبني إزاي؟ قال لك أن ترتقي في المحبة إلى النوافل. ولذلك يا أخي سبحان الله، يعني بعض الإخوة كان بيقول لي واني ليه القرآن تيل علي، يعني بعايز أقرأ بحس تيل علي. قلت له ربنا قال عن هذا القرآن وإنه لكتاب عزيز. إذن أثبت لهذا الكتاب العزة، يعني القرآن دام لكتاب عزة، من صفاته أنه عزيز. يعني عزيز يعني لا يقبل المهانة، ومن المهانة في حق القرآن إنك تبعد عنه، إنك تهجره. إذا هجرته يوما هجرك يومان، هجرك يومين. إذا هجرته يوما هجرك يومين، وإن هجرته عاما هجرك عامين بالضعف. فلما أنت تسيبه أسبوع وتي تفتح بيكون غريب عنك، فلا تستطيع أن تقرأ صفحة واحدة. وإن أحببته قيراطا أحبك باعا. هو يحب يحبك. لذلك لما كل يوم تقرأ وتدمن القراءة يناديك، بنت حس كده أن في حال ناقصك عسر تقرأ القرآن. إن من العقوبات على هجر القرآن أن ينزع الله من قلبك شهوة القراءة، أنك تبقى في ناس كده عندها شهوة انه عايز يقرأ ما بلاقيش راحته لما يمسك القرآن. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من تعلقه بالصلاة قال أرحنا بها، ما قالش أرحنا منها، قال أرحنا بها بلال. فأنت لما تتقرب الله بالنوافل، شوف اللفظ بقى في الحديث القدسي، ولا زال يعني الاستمرار، وما لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إيه بقى القضية لو أحب؟ فإذا أحببته هنا العصبة، إيه العصمة؟ كنت سمعه الذي يسمع به. مش ممكن يسمع حرام، مش ممكن، مستحيل يسمع حرام. يبغض إله الله عز وجل كل حرام، وكره إليكم الكفر والفسوق. يعني طيب لما أنت تسمع غيرش، طب ده اسمها إيه؟ طب لما أنت تنظر لامرأة في الحرم دي اسمها إيه؟ احكم انت بقى بعد الحديث ده. شوف لما ربك يقول هو اللي جاي، فاذا حطوه كنت تسمع ولا تسمع. طب لما تسمع اغاني اين انت من الله؟ فين بقى؟ يبقى انت مرفوع عنك العصمه، يد الحمايه. طب مش دي بلاء؟ مش دي عقوبه؟ مش دي ذنب؟ انا والله ما اريد ان اتكلم عن النائمين، عشان بس في بعض الاخوه يجي في الدرس يبقى جاي من الشغل تعبان عايزينه. لا انا اتكلم، لما بتكلم عن النائم بتكلم عن النائم المرتاح اللي كويس اللي مش تعبان اهو، لا مريض ولا في شغل ولا اي حاجه، ما حد بس ايه يتكلم. انا بقول لك تعالى من شغلك هنا ونام انا راضي، لكن بتكلم كلام عام. هم يا اخواننا كلام عام، اللي قاعد مرتاح لا ينام إلا إذا أغلق الله قلبه. فين دي بقى؟ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الله يا رب استرنا. شوف بقول وجعلنا، الله اللي جعل، يعني ممكن قاعد ايه اللي خلينا مش فاهم، قلبه مش مفتوح وودنه مش شغاله. ادوا لحضرتك معايا. ولذلك تجدوا بقى ايه، برضو ما بتكلمش على هنا والله، انتوا اهل فضل اهل بركه، سيبونا اتكلم بحريه. في درس علم اي درس تلاقيهم قايم مروش عذر بيتسحب. يا راجل يا طيب بتتسحب من مين؟ مني انا ولا من رب العالمين؟ اليس يراك يعني ينتظر من الشيخ غفله ومخالع؟ الله يراك، ده انت تصورت بالطريقه ديت ويوم القيامه يتعرض صورتك كده وانت طالع كده. ده لو ما عندوش عذر، والمفروض المفترض لو عنده عذر في مجلس علم يستأذن ادبا، لان الادب مع الشيخ من باب الادب مع الله. انت في مجلس ربنا استأذن، بعدك سيدنا انا وراي حاجه اتفضل، ويؤجر ويكتب له اجر. لما اتكلم انت طالع كده اغلق قلبك ووضع على سمعك وقر وخرجت وكنت بهذه المهانه، ويوم القيامه يعرض هذا العمل، اترضاه؟ اذا لما تقرا بقى يوم رب العالمين يقول فاذا احببته كنت سمعه، هو اللي يفتح اذنك للذكر المحبه لك. كنت سمعه الذي يسمع، وبصره، وبصره الذي يبصر به. مش ممكن تنام، والله ما تقدر تنام في مجلس العلم، والله لو ان ربنا في بصرك. ليه؟ لانه يصونك ان تاتي يوم القيامه معرضا. لما قلت لكم المره الماضيه واللي قبل الماضيه، يا ايها المعرض ان اعراضك، يعني المعرض عنا ان اعراضك منا، احنا اللي مشيناك صرفناك مش عايزينك، استغفر الله لا نريدك، العوز لا يجوز على الله، لا نريدك. تمام. قال وكنت بصر وذو بصر وكنت يده التي يبطش بها، يعني لا يمكن أجعله يعتدي بهذه اليد أبدا ولا يحركها إلا في ضع. وكنت رجله الذي يمشي بها، يعني أنا معيتي تأييدي معاه في كل حواسه، مؤيد، أيدته في كل حواسه، فهو لا يمشي ولا ينطق ولا يسمع ولا يرى ولا يأكل ولا يشرب إلا في نطاق ما أحب. هي ده معنى أن تكون عبدا ربانيا. ده بقى إيه؟ قال لك لما ترتقي في المحبة يقوم يحبك رب العالمين، يقوم يصونك هذه الصيانة. السؤال، يا ترى أنت كده؟ الولد اللي بيعمل عمل قوم لوط أو بيزدي أو بيسرق، طبعا الباب التوبة مفتوح، لا نتكلم عن التوبة، يعني نتكلم عن مسألة المعاصي. الأخ اللي نفسه يقوم الليل، كتير فينا كده، يا رب أقوم الليل يا رب، وما يقومش، ما فكرش إن ربنا لا يريده؟ ما فكرش إن في بلوى هو عاملها فلذلك لم يستجب الله له؟ ينام كده يا رب أقوم للفجر. طبعا طبعا الكلام اللي عايز يصلي الفجر وراح الفجر مرة، دي مش بنتكلمش عليه، الكلام إن واحد ما بيصليش وعايز يصلي، يا رب أصلي الفجر صحيني يا رب، فلا يوقظه مرة واثنين وثلاثة واربعة. أليست هذه علامات إنك ماشي غلط وأن الله لم يقبل دعائك؟ يا رب أحضر درس العلم، أصحابي يتكلموا عنه حلو خلص، يا رب أروح أحضر درس العلم، فيملأ يدك شغلا في وقت درس العلم على غير العادة. أليست هذه علامة أنه هو غضبان عليك، أو على الأقل أبعدك، أو على الأقل أنت مقيم على شيء هو يبغضه فانخلع عنه؟ الأعرابي لما جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ليرمى بسهم هاهنا، فلم يصبه من الغزات الأولى، وراح في الغزوة راح يموت، ما ماتش في الغزوة الأولى، فالنبي بيديله غنيمة، قال ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمي، على أن أرمى بسهم هاهنا. النبي رأى أن في نيته غبش خلل، فقال له إيه؟ أصدق الله، أصدق الله يصدق الأمنية مش مظبوطة، لأنها لو كانت منضبطة لأصبتها من الوهلة الأولى، أصدق الله يصدق. فلما قال له ذلك قتل في الغزاة بعدها على ما أشار. يبقى عاد المسألة تاني، دورها تاني، أنت محتاج
اصدق الله يصدق. مقيم على معصية ونفسك تسيب المعصية مش قادر، اصدق الله، اصدق الله. انت تكذب وانا اكذب في طلبنا مع الله، اصدق الله. ليه؟ لان الكريم لا يرد، وطالما لا يرد وليس من عادته ان يرد يبقى فيه خلل. انا هكتفي حتى لا ارهق اخواننا، اخواننا يعني ارهقوا جامد، فكفايه عشان بس ايه ما يتحرمشوا بيت الدرس. الجماعه اللي عمالين يعني ايه تعبوا مننا دول، صلوا على الحبيب. في النهايه، في النهايه انما يعصمك من المعصيه ان تحب الله وان يحبك الله. بهذه الأزور قلنا المرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن الشعور بالتقصير وكيف نعالج مسألة التقصير، لننتقل بعد ذلك بقى فيات الصورة وكده بقى احنا انتهينا من هذا المقام اللي هو مقام نبي الله لوط وأنه من الصالحين أن الله نجاه بصلاحه. تكلمنا بما يفيض عن كيفية الوصول صلاح، تكلمنا عن الصفات وتكلمنا عن المعوقات، والمرة القادمة يكون آخر كلمة فيه الشعور بالتقصير. بعدها نشوف ايه بقية الصورة ان شاء الله تعالى. اخواني الكرام اعملوا بما تسمعون، اعملوا بما تسمعون. السؤال بيقول فقه التعامل مع الاولاد الصغار في المسجد، يعني ازاي يعني ضربهمش؟ انما لو كان الولد مؤذية، اصل برضك الامر لازم يكون في فقه واقع، لو ان الولد يسبب ايذاء في المسجد فإن القاعدة تقول الضرر يزال، مش بالضرب، يقال لأبيه لا تأتي به في بعض الأولاد إلا إن علمناهم ولم نستطع تعليمه وكان صغير السن لا يدرك، فنقول لأبيه حتى يسترشد، أو إن هيجي يجي معك أنت لا تتركه. إنما إذا كان الولد لا يحدث ضررا إذا أن بلغا يعني وإنها مجرد صراخ أو لعب فلا يطرد من المسجد ولا ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة، يراعي الحال، وما قال لأمه لا تأتي به، المساجد للتربية. إنما لو أن الولد يؤذي كأنه مثلا مشاغب، يولع في سجاد، يقطع في مش عارف إيه، ولا نستطيع تعليمه ولا تقويمه، نقول لأبيه إما أن تأتي معه فتكون مرابطا، وإما أن تدعه في البيت حتى يرشد. تعلموا بقى أدب المسجد مش عارف إيه، فده لها نظر واقع يعني عشان بس إيه ما يبقاش الكلام العام. لكن أن تضرب صبيا لا، وألف لا، حتى ولو كان، حتى لو كان مشاغبا. ليه؟ لأن أي حركة مع الصبي تكمن فيه في الكبر، وهتكون أنت السبب، وبالذات أصحاب اللحية، لأن عايزين الأطفال يحبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. صاحب اللحية يكون رفيقا لينا، لأن الطفل بيرسم في ذهن صورة، فأنت ممكن تكرهه في السنة وفي الدين بسبب فعل واحد بس. وأنا أهيب بالجماعة الملتحين يكون في جيبهم شوكولاتة أو يكون في جيبهم بعض الكراميل أو بعض الحاجات الحلوة اللي يعطيها للأطفال. ستتعجبون أن بعض القساوسة يفعلون في الكنائس ذلك، نحن أحق بذلك. ادي له حلوى، ادي له تاع، يحب المسجد. وقد تنهاه بالإحسان، خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب قدم ابن أبي طلحة أخا لأنس، ولي أبا عمير ما فعل النغير ويلعب في رجليه، ولقد رأيت شيخي قسم بالله أحد مشايخي وأنا بطل العلم على ديه نزل وكان شيخا مهابا، فوجد طفلا نائما على بطنه في المسجد فظل يحرك في قدمه من الخلف يقول يا غلام ما هكذا تكون نومة الرجال، والطفل يضحك وجمع اعتذر لا أنساه أبدا، يا غلام ما هكذا تكون نومة الرجال. فوشيخ يعلم، يعلم، فأنت الطفل تعلمه تضحك معه تمازحه، فده أفضل سبيل. إنما تضربه تنهره شهر برا شهر برا ويرى منك هذا لن يدخل المسجد، وعداؤه للدين سيكون في ميزان سيئاتك. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها غير أن نقص من وزرنا. اللهم اغفر ذنبنا وصرفنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع البرار. اللهم جزينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفونا غفرانا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله.